طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 حتى الساعة 6 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعين متابعي إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دع ابتسامتك تظهر ملامح وجهك الجميل، فالابتسامة في الدين صدقة ولنفسك صحة. صباح الخير. أحبتنا الكرام، أهلا بكم ونحييكم في هذا الاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. بعد اللقاء بحضراتكم في الساعة 6:11 تستمعون إلى التلاوة لحزب من القرآن الكريم على مدى ربع ساعة. في 6:31 يأتيكم برنامج نور من القرآن على مدى 11 13 مع برنامج همسات على شغاف القلب في 6:45. خمس دقائق تقضونها مع برنامج 5 لسلامتك في 7:04. صفحات من التاريخ يأتيكم في 7:12. أطفالنا الأعزاء، أحبابنا، بإمكانهم أن يتابعوا برنامجهم المفضل حديقة الأطفال في 7:18 صباحا بتوقيت طهران على مدى حوالي نصف ساعة. سنكون معكم في 7:51 مع برنامج إن من الشعر لحكمة بمدة 5 دقائق. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم في تمام 8:00 بمدة ربع ساعة، وشعراء أهل المودة يأتيكم هذا البرنامج في 8:15 على مدى 17 دقيقة. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 20 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم
يا إلهي تمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع لي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عينك التحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلايتي ذنوبي طاحت عينك التحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلايتي ذنوبي طاحت الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما ترجع إلي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابدك الهم رضاك ضايع بظلمة الدروب. عطر من حضرة سماك تمطري وتغسل ذنوبي. عابدك الهم رضاك ضايع بظلمة دروبي. عبدك وجيتك أطيب أجل همي يا مطير. روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إلي.
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تغفل علي. وبنا دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. في هذه الآية الحديث عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمفهوم الوارد البارز في هذه الآية هو أن الإنسان في بعض الأحيان يأمر الآخرين بالبر ولكن يغفل عن نفسه وينسى نفسه. طبعا هذه الآية أيضا موجهة إلى علماء اليهود كما جاء في مجمع البيان، هكذا العبارة، يقول: هذه الآية خطاب لعلماء اليهود، ووبخهم الله تعالى على ما كانوا يفعلون من أمر الناس بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وترك أنفسهم في ذلك. وقال أيضا في المجمع، في مجمع البيان: كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتم عليه ولا يؤمنون هم. يعني هؤلاء كانوا يدعون الآخرين أن يتبعوا الرسول بحسب هذا النص طبعا، وهم ينسون أنفسهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. طبعا ربما هذه الحالة موجودة بالخصوص عند العلماء، باعتبار أن العالم والذي يدخل في السلك الديني والعلوم الدينية لابد هو في الظاهر أن يدعو الناس إلى الخير، باعتبار أنه الخير أيضا واضح، البر واضح، الحق واضح. هؤلاء يدعون بالظاهر الناس إلى الحق، إلى البر، ولكن هو في قرارة نفسه هذا العالم يكون متشربا بالأهواء وحب الدنيا والماديات، فيحصل التناقض بين دعوته اللسانية الظاهرية وبين ما هو متشرب فيه ومستملك أو مستملك عليه من حب الدنيا والماديات وأمثال ذلك. هذا هو التناقض الذي يحصل. إذن لا نستغرب أننا نجد من أمثالنا من أمثالي أنه ندعو نحن إلى البر ولكن ننسى أنفسنا بسبب هذه بسبب حب الدنيا. لذلك الآية توبخ هؤلاء وتقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. في الروايات هذا المفهوم أيضا ذكر كثيرا، أن الذي يدعو الناس إلى الجنة ويذهب بسببه الناس إلى الجنة ثم يكون هو من أهل جهنم لا قدر الله، هذا في الواقع هو الخسران الكبير العظيم المبين وحسرة شديدة، وهو من أسوأ الأمور أن الإنسان في يوم القيامة يجد أولئك الذين دعاهم وهداهم ووعظهم وتقبلوا تلك المواعظ والنصائح والهداية، وإذا به هو في جانب منحرف في جانب جهنم في جانب الباطل، وهؤلاء يدخلون إلى الجنة. في الواقع هذه حسرة كبيرة نستجير من هذا الأمر. في الآية إشارة أيضا إلى أن حق التلاوة والعمل الصالح، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. إذن التلاوة تلاوة القرآن، حق التلاوة هو يعني ثمرة هذه التلاوة ونتيجة طبيعية ينبغي أن تكون لتلاوة الكتاب هي العمل الصالح والالتزام بهذا الكتاب. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا دعاة الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاة بألسنتكم. يعني بالدرجة الأولى الإنسان بسيرته بأخلاقه بحلمه بصبره بتحمله بإيمانه، هذه كلها مسائل عملية سلوكية أخلاقية صفاتية، هذه هي في الواقع المؤثر الأول على الآخرين. لذلك كونوا دعاة الناس بأعمالكم ولا تكونوا دعاة بألسنتكم. طبعا هنا لا تكونوا دعاة بألسنتكم ليس معنى ذلك أنه لا يدعو الإنسان، يعني أهل الحق أو العلماء خب بالتالي الأنبياء والمعصومين كانوا يدعون بألسنتهم، لكن بعد أن كانوا دعاة بأعمالهم، يعني أن يكتفي الإنسان باللسان فقط والقول دون العمل، هذا هو المنهي عنه. لا تكونوا دعاة بألسنتكم يعني فقط، وإلا الإنسان إذا كان من أهل الدعوة بالعمل بحيث أنه كان ملتزما فكرا وقلبا إيمانا وسلوكا وعملا وأخلاقا وصفاتا ملتزما بالدين، لابد أيضا أن يكون هذا داعيا باللسان، هنا الدعوة تكون إيجابية. أما أن ننفرد فقط باللسان هنا المرفوض، الأمر المرفوض. أمير المؤمنين أيضا في نهج البلاغة في الخطبة 175 يقول أيها الناس إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. بالتالي أمير المؤمنين يقول سيرتي هكذا، إذا دعوتكم لشيء أنا في البداية ألتزم به ثم أدعوكم، وإذا أنهاكم عن شيء فأنا أتناها عنه قبلكم. يعني هو سباق بالمعروف وسباق يعني بالتزام المعروف والعمل بالمعروف، وسباق أيضا بالتناهي عن المنكر. هكذا هو المبلغ الحقيقي، هكذا هو العالم الحقيقي. وحتى اليوم إحنا عندما مثلا على سبيل المثال عندما ندخل على لنفترض الطبيب، والطبيب شاهدنا بيده مثلا سيجارة مثلا يدخن، فإذا الطبيب نهى المريض خصوصا بشدة أنه لماذا تدخن، يجب أن تترك التدخين، وإذا هو بيده السيجارة لا نقبل هذا الفعل. لذلك الإنسان هو يجب أن يلتزم أولا ثم يدعو الناس إلى الهداية. أمير المؤمنين أيضا في رواية جميلة أخرى في نهج البلاغة في الحكمة 73 يقول من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. الإنسان أول يعلم نفسه، يذكر نفسه قبل أن يعلم الآخرين، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. هذه تبين هذا المطلب، يعني أسبقية التأديب، أسبقية التعليم، أسبقية الدعوة بالعمل، وليكن تأديبه بسيرته، يعني أن يؤدب الآخرين، يعلم الآخرين أولا بسيرته بعد ذلك بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. هذا الذي نجده هو ملتزم أولا، هو متأدب أولا، هو متخلق أولا، هذا أحق بالاحترام ممن يكتفي بتأديب الآخرين ونصح الآخرين ودعوة الآخرين وهو في عالم آخر، هو غير ملتزم لا من قريب ولا من، يعني يكتفي باللسان. وكم منا هكذا، كم منا مع الأسف هكذا. أيضا في رواية أخرى عن الإمام الكاظم سلام الله عليه كما ورد في بحار الأنوار الجزء 78: طوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء بالقول. يعني هنا ويل لمن يكتفي بالقول ولا يعمل مطلقا، علماء السوء. حتى في بعض الروايات: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. يعني العلم عندما يعلم يقول للعالم للمتعلم أنه اعمل وفق هذا العلم، فإذا لم تعمل سوف حتى العلم سوف تذهب بركته وتأثيره. لذلك طوبى للعلماء بالفعل وويل للعلماء بالقول كما ورد في البحار. إذن بالطبع الدعوة بالكلام مطلوبة، ولكن ينبغي أن تسبقها الدعوة بالعمل والأخلاق. القرآن أيضا يشير إلى هذا المطلب في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل، إلى آخر الآية. هنا ينتقد القرآن هذا الأمر. طبعا هنالك أيضا مفاهيم أخرى في الآية إن شاء الله نذكرها في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
دعاء يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين، وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله آناء الليل والنهار، وأشرف الصلوات على النبي المختار وعلى آله الهداة الأبرار.
إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة فكرية روحية أخرى نصنت فيها معا إلى همسات أخرى في شغاف القلب، وأحاديث جديد يتناول موضوع الورع.
ابتداء أيها الأخوة، نقف على رواية يرويها الشيخ الكليني في كتابه الكافي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا قوله: إن لكل ملك حما، وإن حما الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحما لم تلبث غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات.
أجل أيها الإخوة الأكارم، ففي الشبهات يتبين الورع عند المرء، يتجلى ذلك في وصية للإمام الصادق عليه السلام، إذ يقول فيها لأحد أصحابه: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. وهنا لعله يتبين أن الورع غير التقوى، لذا نقرأ للشيخ المجلسي بيانه بعد ذكره لهذا الحديث الشريف، حيث كتب: لعل المراد بالتقوى ترك المحرمات، وبالورع ترك الشبهات بل وبعض المباحات. فالورع في الأصل هو الكف عن المحارم والتحرج منها، وأكثر من ذلك، لأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام يقول: الورع الوقوف عند الشبهة. ويعرف الإمام الصادق عليه السلام الورع فيقول: الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء، وأشار إلى جماعة، ثم قال: وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه.
ومن هنا لا تنفع العبادة ولا الاجتهاد فيها إذا لم يصحبهما ورع يصد عن الحرام ويجنب عن الشبهة، لأن الورع هو أشد العبادة كما يعرفه الإمام الباقر عليه السلام، وبدونه لا ينفع اجتهاد فيها كما يصرح الإمام الصادق عليه السلام. وقد ناجى الله تعالى موسى عليه السلام فقال له: يا موسى، أبلغ قومك أنه ما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي. بل ترك الورع لا يهدد العبادة فحسب، إنما يهدد الإيمان أيضا. فقد سئل الإمام علي عليه السلام: ما ثبات الإيمان؟ فقال: الورع. ومن بعده قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: الورع نظام العبادة، فإذا انقطع الورع ذهبت الديانة.
فالورع إخوتنا الأفاضل ميزان التدين، وهو الوقوف عند الشبهة والتحرج من الأمور التي لم يتضح فيها حكم، فيتوقف الورع هنا ويحتاط ويتجنب ويتنزه ويتقي ويبتعد ويعطي من أمواله ونفسه ما يبرئ به ذمته ويفرغ عنها تكليفا محتملا أو يتخلص من إثم مظنون في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو مكسب، فلا يهجم على شيء من ذلك قبل أن يسأل ويتثبت ويتأكد حتى يطمئن، صيانة لدينه وحفاظا على إيمانه وتجنبا من كل حرام ولو كان مظنونا أو محتملا. وقد كان من وصايا الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قوله: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع.
قال الشيخ المجلسي: يدل هذا على أن بترك الورع عن المحرمات يصير الإيمان في معرض الضياع والزوال، فإن فعل الطاعات وترك المعاصي حصون للإيمان من أن يذهب به الشيطان.
أقبل شاب على جدول ماء ليملأ قربته منه، فرأى تفاحة تجري مع الماء فالتقطها وأكل بعضها، ولكنه توقف عن الأكل فجأة وأخذ يفكر:
كيف سمحت لنفسي أن أكل هذه التفاحة ولم أكن استأذنت من صاحب البستان؟ سأجد صاحب التفاحة وأستأذنه. السلام عليكم يا عم.
وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، تفضل.
عفوا يا عم، عفوا، كنت قد عثرت على تفاحة منسابة مع الماء فأكلتها. لا لا، أكلت بعضها وهذا ما تبقى، ولم أكن قد استأذنتك يا عم، أرجو أن تغفر لي ذلك وترضى عني.
كلا، لا أرضى عنك حتى
أعطيك ثمنها يا عم.
لا لا أقبل بذلك حتى.
حتى ماذا يا عم؟
حتى ترضى بشرط الوحيد.
ماذا؟ وما هو هذا الشرط يا عم؟
عندي ابنة عمياء صماء خرساء عرجاء، لابد أن تتزوجها حتى أرضى عنك، وإلا لا أرضى.
وأحس الشاب بورطة قد وقع فيها، وكان لابد له من الموافقة، فخطب البنت وهو لا يستطيع أن يرفع طرفه نحوها، إذ أخذ الحياء منه ما أخذه، فلم يتعرف على وجهها هل هي عمياء، ولم يكلمها لأنه أخبر أنها صماء خرساء، ثم لم تسنح له الفرصة ليرى قوامها فيعرف كيف هي عرجاء. ولكنه بعد أن عقد عليها عقدا شرعيا نظر إليها فإذا هي ذات قوام ممشوق ليس فيها أي عيب مما ذكر والدها المزارع، فخرج من غرفته مسرعا خشية أن يكون قد حصل اشتباه في الفتاة وإذا بالرجل المزارع.
خيرا يا ولدي، إلى أين؟
يا عم، إن البنت التي وصفتها لي ليست هذه العروس، هل حصل شيء؟
لا يا ولدي، لم يكن إلا خيرا. إنها هي يا ولدي، فقد وجدتك شابا ورعا، ألححت علي بالرضا عنك لأكلك بعض تفاحة لقيتها كانت قد سقطت من يدي وساقها الماء إليك في جدول المزرعة، فعلمت أنك الشاب الذي كنت أنتظره لابنتي الصالحة الورعة.
ولكنك يا عم كنت أخبرتني أنها عمياء خرساء صماء عرجاء، وهذه ليست كما وصفت لي.
أجل، هي كذلك وأنت لا تعلم.
كيف ذلك يا عم؟
إنها لم تنظر إلى ما عند الناس بعين الفضول، ولم تتجسس بعينيها، فهي من الحياء كأنها عمياء، وهي لا تختلط بالرجال ولم تكلم أجنبيا منهم، فكأنها خرساء، ولم تكن تعير أذنيها إلى غيبة أو غناء أو كلام محرم، وكأنها صماء.
ما شاء الله، أما كيف هي كما وصفت عرجاء يا عم؟
لم أجدها تسرح في الطرقات أو تكثر من الخروج من منزلنا، وكأنها عرجاء. أليست هذه الفتاة المؤمنة لا يستحقها إلا شاب ورع مثلك يا ولدي؟
بارك الله،
بارك الله لك فيها وبارك الله لها فيك. أتمنى لكما حياة طيبة وسعيدة.
شكرا يا عم، شكرا.
وعاش هذان الشابان الطيبان في جو روحي وخلقي تغمره السعادة والإيمان والتوفيق، وكان من ثمار زواجهما المبارك ولادة عالم كبير اشتهر هو الآخر بالورع والطهر وحب محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم، ذلك هو الشيخ المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم وبرنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.